بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ لنا من نحبهم فيك، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك، وارحمهم برحمتك. اللهم أبدل همهم وغمهم وحزنهم وألمهم وتعبهم، أبدلهم فرجا وفرحا وصحة وسلامة وعافية. بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في ذرياتهم، بارك في أعمارهم وأعمالهم. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ووفق طلبة العلم لما تحبه وترضاه. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا من خلال قراءة هذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الثاني بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بداية نعتذر لكم بسبب هذا التأخير لعطل فني خلال هذا البث، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، عود لما بدأنا، فما زال حديثنا موصولا مع قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 75، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الآية المباركة نستخرج فوائدها وثمارها ولطائفها. ذكرنا قول المصنفين فيما مضى ونذكر به، قالوا: أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم، وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم؟ هذا قول المصنفين في تفسير الآية بإجمال. بدأنا التفصيل ووقفنا مع بعض فوائد الآية، وكان منها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هداية الناس رغم عناد الناس، وهذه صفة تعلموها من قدوتهم وأسوتهم من الرسول الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي بيّن الله تعالى المقصد من بعثته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتأسى الصحابة بنبيهم وأثمرت تربية النبي لهم هذا الخلق العظيم الذي نحن في واقعنا المعاصر في أمس الحاجة إليه، وهو الحرص على هداية الناس. الحرص على هداية الناس شيمة أهل الإيمان الصادقين، فالمؤمن حقا يلتمس الأعذار ويسعى في الإصلاح ويسعى في هداية الناس ويبذل ما في وسعه وجهده ووقته من أجل هداية الغير، يناقش المخالف بأدب ويحاول جاهدا توصيل الحق له والصواب له. هكذا علمنا القرآن، وهكذا علمتنا السنة المطهرة، وهكذا تعلمنا من سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هم أصحاب الرسول الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، رغم عناد اليهود وتكذيب اليهود ومكر اليهود في المدينة وما فعلوه بالإسلام والمسلمين، لأن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم يطمعون أن يرغبون رغبة شديدة في هدايتهم وبذل الخير لهم. هكذا هي القلوب المؤمنة عامرة بالإيمان، لا تقف مع السقطات ولا تبحث عن الزلات. فالذي يعكف عمره باحثا عن زلة أو خطأ هذا فيه غبش في النفس، هذا يحتاج إلى العودة للنبع الصافي القرآن والسنة. فلا يبحث عن الزلات والسقطات إلا من كان مثله كمثل الذباب، فالذباب يبحث عن الجروح ليسقط عليها، يبحث عن الآفات ليتلقفها، بينما أهل الإيمان حقا هم أرحم الخلق بالخلق وهم أعلم الخلق بالحق. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، أعلم الخلق بالحق وبمراد الحق، وهم أرحم الخلق بالخلق. وقلنا هذه الصفة الغالية أخذوها عن نبينا، تربوا على مائدة السنة على هذا الخلق العظيم، وهو حب الخير للغير وبذل المعروف للغير. فالمؤمن حقا بمثابة الغيث، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. فغيث السماء أينما وقع في بقعة من أرض الله انتفعت هذه البقعة بالغيث، إما أن تنبت وتخرج خيرها، وإما أن تمسك الماء فيكون بئرا وموردا يشرب منه طير تروى منه أرض فإذا الغيث أينما وقع نفع، وكذلك المؤمن، وكذلك المؤمن أينما وقع نفع فهو صاحب خلق كريم. والخلق الكريم يتمثل في أبواب ثلاثة، في أبواب ثلاث: الأول بذل الندى، والثاني كف الأذى، والثالث طلاقة الوجه. فمن أراد أن يكتسب الخلق الكريم إن لم تكن فيه بعض الأخلاق فطرة فعليه أن يكتسبها، لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فعليه أن يبذل الندى. إيه معنى بذل الندى؟ أي بذل الخير والمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، هذا هو بذل الندى، فتبذل الخير للغير ولا تنتظر من المخلوق جزاء، إنما تطلب الأجر والثواب من الله رب العالمين. هكذا هو المؤمن، لا يريد من المخلوق لا شكرا ولا ثناء ولا مدحا، كما وصف القرآن حالهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا منهج الأنبياء والرسل، لا يريدون أجرا من المخلوقين، إنما يفعلون ابتغاء مرضات الله عز وجل وطلبا للمثوبة من الله عز وجل. فهكذا المؤمن، إن بذلت معروفا لأحد إنما تبذله تصديقا لله تعالى وابتغاء مرضات الله، لا طلبا لرضا المخلوق، لا طلبا لأجر من المخلوق أبدا، إنما تطلب المثوبة من ربك عز وجل، بذل الندى وكف الأذى، وهذا هو منع الضرر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يبقى تمنع الضرر عن الناس، سواء كان الضرر مادي أو معنوي. الضرر المادي ماشي في طريق لقيت شوكة، احملها من طريق الناس، وجدت حجرة ارفعها عن طريق الناس، هذا هو المسلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والشاهد إماطة الأذى عن الطريق. ذكر لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة رجل كان بطريق الناس فوجد غصن شوك فرفعه عن طريق الناس، قال النبي: فشكر الله له فغفر الله له. تخيل شوكة شلها من الطريق أدخلته الجنة. هكذا المؤمن. قص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة بغي سقط كلبا فغفر الله له. بغي يعني امرأة زانية في بني إسرائيل، كانت بطريق فرأت كلبا يلهث من شدة العطش، خلعت موكها، الموك اللي هو الخف الحذاء يعني، ملأته من بئر ماء وسقط الكلب فغفر الله له. غفر الله له ليه؟ لأنها بذلت معروف ورفعت أذى عن حيوان، فالعطش أذى رفعته عنه، بخلاف من يلحق الضرر بالغير. قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام قصة امرأة حبست هرة قطة يعني حتى ماتت، فدخلت فيها النار. لماذا؟ قال: لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بل ذكر عند النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تؤذي جيرانها. فالمؤمن حقا والمؤمنة حقا يرفع الأذى عن طريق الناس، سواء كان الأذى مادي أو معنوي. المادي لقيت حجرة في الطريق شلها ارفعها عن طريق الناس ابتغاء مرضات الله، لقيت زجاجة مكسرة ارفعها ابتغاء مرضات الله، شوكة ارفعها ابتغاء مرضات الله، وهكذا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الصحابة عن الجلوس في الطرقات، قال إياكم والجلوس في الطرقات، يعني أمنعكم وأحذركم من الجلوس في الطرقات لغير ضرورة. قالوا يا رسول الله إن هي إلا مجالسنا نتحدث فيها، وفي الرواية ما لنا بد من مجالسنا، يعني عندنا ضرورة شرعية مضطرون لهذا، بيوتنا ضيقة لا مكان فيها لاستقبال الناس واستضافتهم، هم كانوا فقراء فعندهم اضطرار للاجتماع في الطريق، يتشاورون في ماذا؟ في نصرة الدين، في أحوال المسلمين، اللي سمع حديثا عن النبي فيسألونه ليحفظوه، اللي وصلت له آية عن النبي يحفظوه، وهكذا كلها مجالس عامرة بالإيمان والطاعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. انظر إلى التجسيد ده، كأنه جعل الطريق شيئا محسوسا ملموسا، إنسانا له علينا حقوق، تصوير عجيب جدا. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال: رد السلام، غض البصر، كف الأذى، أمر بمعروف، نهي عن منكر. عدد لهم 5 حقوق للطريق. رد السلام، لو مر عليك مر فسلم ترد عليه السلام، ده من حق الطريق، مش تقول له تفضل. القرآن يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال لك السلام عليكم، قل له عليكم السلام، كده رديت له التحية. أو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دي أحسن منه. مش تقول له تفضل، تفضل إيه، أنت ما رديتش التحية، قل له عليكم السلام وكده قل له تفضل بعدين. خلاص دي مشكلة عند بعض الناس، يسلم ما يردش عليه السلام، أهلا وسهلا تفضل يا سيدي رد السلام، ده أنت مأمور برد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآن للأسف قد تلقي السلام على بعضهم فلا يرد عليك، مع أن الرد إيه؟ واجب. يأثم من خالفه، لأن إلقاء السلام سنة والرد واجب. تجد للأسف من بعض من ينتسبون للالتزام، زعموا تسلم وبصلك بعرف كده ما يردش السلام، حتى يمر عليك ما يسلمش. الفتنة الحادثة في بعض بلاد المسلمين، وهي التبديع والتفسيق بلا حيثيات وبلا أدلة وبلا ضوابط، عنده كل الناس الأصلي فيهم البدعة والمخالفة، إلا أن يظهر منهم خلاف ذلك، يعني عكسوا أصول أهل السنة. الأصل عندنا براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك، ده الأصل. الأصل إن أنت منضبط، إلا أن يظهر منك قول أو فعل يخالف فننصح لك. لا، في بقى سلة من الجهلة للأسف المقلدة تقليدا أعمى لبعض المشايخ بلا ضوابط، يسمع القول خلاص تجده ياخد كده على الأصل إن كل الناس فيهم بدعة، إلا أن يظهروا خلاف ذلك، ودي مشكلة. لو الأدهى من ذلك والأمر، إذا كنت تعرف الشيخ بتاعه يبقى أنت على السنة، ما تعرفش الشيخ بقى أنت مبتدع. فنصب شيخه يوالي ويعادي على أقواله وأحواله، ودي المصيبة، وهي دي البدعة بعينها. طيب نفرض يا دي حسام ما حدش يعرف الشيخ سيد ده وأنا شيخة، تقول لي محمد تعرف الشيخ سيد؟ لا، يبقى أنت مبتدع يا محمد. طيب محمد من الجزائر يا ابني، انا من مصر، يعرفني منين؟ وبعدين يا اخي في الزوايا كتير، وانا لازم اعرف كل العلماء عشان انت قرات للشيخ فلان، اقول له انا ما اعرفوش اصلا، يبقى انت مبتدع، ودي مصيبه. يعني اذكر احد طلابنا هنا في المانيا من تونس، اخونا عربي ابو حمزه قديما، يعني سافر تونس، التقى بأحد أتباع هذا الفكر فبيسأله عن أحوال ألمانيا والدعوة. قال له: والله أنا شيخي اسمه الشيخ سيد عبد العاطي. قال له: أنا ما أعرفوش ده. طيب مش لازم تعرفه. قال له: ادخل موقعه وتابع. طيب، قال له: شيخك بيسمع للشيخ فلاني؟ قال له: ما نعرفش. طب بيقرأ للشيخ فلاني؟ قال له: ما نعرفش. قال له: طب اسأله. اذا ما كانش يعرفهم يبقى ده مبتدع. ده ما تعرفوش يبقى انت مبتدع. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه المصيبه اللي احنا ايه المصيبه السوداء دي؟ فادي ادي ادي البلاء العريض. طب انا ما اعرفش شيخك فعلا ما اعرفوش، وما دام انت بتقول كده مش احب اسمع له كمان. ما دام علمك ده، علمك ان انت توالي وتعادي على كلامه وتسيب الكتاب والسنه والاصول وفهم الصحابه، تبقى انت مبتدع زي شيخك. يبقى احنا المفروض نتهمك الان، لان صدر منك ما يدل على البدعه ويدل على الجهل المركب. ليس بشرط ان انا اعرف كل المشايخ، وليس بشرط ان يعرفني كل المشايخ. رحم الله العثيمين فقيه الامه في زمانه، كان في محاضره فاحد طلاب العلم بيقدم الشيخ، فمن ضمن التقديم بيقول ايه، وطبعا صاحب الفضيله العلامه محمد بن صالح العثيمين غني عن التعريف، غني عن التعريف، قال له مهلا يا ولدي، شوف العلم والفقه بقى، مهلا يا ولدي، الغني عن التعريف هو الله وحده، نحن بشر يعرفنا البعض ويجهلنا الكثيرون، فلا تقول الغني عن التعريف إلا لله وحده. شوف الأدب، شوف العلم. دلوقتي مشايخهم بيحط لهم ألقاب كبيرة أو مش لا ده كده صغيرة، ألقاب إيه غريبة جدا، يحط لك ألقاب يا أخي سبحان الله، يمكن لو أطلقت على الإمام أحمد لنهى من أطلقها عليه رضي الله عن الإمام أحمد. دلوقتي ينسبون هذه الألقاب على أناس ربما لا يعرفون من العلم إلا القشور، يسمي إمام أهل السنة. إيه يا ابني بس مهلا، الله يرضى عليك، مهلا مهلا يا ولدي. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، ولن يتكرر أحمد، عشان ما تقوليش بقى تشبه لي غيره بأحمد. أحمد أحمد اللي ربنا جعله سببا في تثبيت أمة في فتنة خلق القرآن، تجيب لي واحد ربما لا يحسن دقة الحديث وتقول لي عليه إمام أهل السنة؟ وهذا الذي زعموا أنه إمام أهل السنة، أنه إمام أهل السنة، من جهله طعن في أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وذكر حديثا منكرا يهمز فيه الصديق رضي الله عن أبي بكر في القصة المشهورة، عندما أتى الصديق يوما إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدخل فوجد مشكلة بين النبي وعائشة رضي الله عنها، فالنبي خير عائشة يعني يحكم بينهم الصديق، فدخل الصديق بينهما وغضب على عائشة وكاد أن يلطمع، فدفع عنها النبي ومنع أباها. المهم استأذن الصديق وانصرف رضي الله عنه وارضاه، فبعد قليل النبي يعني كده كلم عائشة وضاحكها وضاحكته وانتهت المشكلة، وبدأ صوت الضحك يعلو بين النبي وبين عائشة، انتهى الحرب خلاص، انتهت المعركة. فاستأذن الصديق مرة ثانية على النبي، ده الصحيح بقى، فأذن له النبي، فدخل فوجد عائشة تضحك مع رسول الله، فقال يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشرقتماني في حربكم. يعني اشتركنا في الحرب، الآن انتوا خلاص بقيتوا حلوين، دخلوني بقى وضحكوني معاكم. ده نص الحديث الصحيح عند أحمد وغير. يقوم صاحبنا لأنه حاطب ليل في الحديث، ويمكن الدكتوراه اللي محصلها دي أصلا واخدها من لغة قسم لغة عربية ملوش علاقة بالحديث، المهم يعني، فيروح جايب رواية منكرة شاذة فيها طعن في الصديق، يقول فعاد أبو بكر ودخل عليهما غير محتشم. أبو بكر غير محتشم يا مجرم، أما نظرت في قولك؟ أما راجعت الرواية؟ أما سألت إن كنت لا تعلم؟ ففيها طعن في الصديق، والرواية دي شاذة منكرة لا تثبت ولا تصح، بل الصحيح ما ذكرنا، أتى النبي فطرق الباب واستأذن، فآذن له النبي فوجدهما يضحكان، فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. مثل هذا الذي لا يفرق بين الرواية الصحيحة والرواية المنكرة الشاذة يطلق عليه اليوم إمام أهل السنة وإمام المحنة. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة، والله مصيبة. إحنا في زمن ربنا يعافينا وإياكم من مضلات الفتن، وقطيع من الشباب يهدم العلماء والدعاء والرموز الكبار بسبب قول أمثال هؤلاء دون مراجعة، تقليد أعمى دون مراجعة لهؤلاء، ويعرضوا أقوالهم على الكتاب وصحيح السنة وإجماع السلف الصالح من أصحاب النبي، فبقت مصيبة. يعني فتن، فتن عجيبة جدا. يبقى إذا ما كنتش تعرف فلان يبقى أنت مبتدع، إذا ما كنتش بتقرأ لفلان يبقى أنت مبتدع، وتجد البعض يشركوك رغما عنك في مجموعاتهم، مجموعة لفلان إمام أهل السنة أنا مش عايز أسمعه، ويغترون بتشدقه في اللغة. نقول لهم ده واصل ابن عطاء كان أبلغ البلغاء في اللغة وإمام الاعتزال. أو الله العظيم يا إخوة، واصل ابن عطاء هذا كان عنده لدغة في حرف الراء، ما بيعرفش ينطق حرف الراء، عارف خطب خطبة جمعة كاملة لم يذكر كلمة واحدة فيها حرف الراء. شوف اتقنوا للغة بقى، تخيل خطبة كاملة ما فيش فيها حرف راء، ايه الاتقان ده؟ لو جاءهم في زمانهم لجعلوه إمام إيه بقى؟ مصيبة كبيرة جدا والله يا أخوة. الناس بتغتر بفصاحة بعضهم، يا ما ناس فصحاء لكن لا علم لهم، فجعلهم أئمة كبار ويحطوا ألقاب. ده فكرني زي صاحبنا اللي كان عنده قطة، عارفين الهرة؟ كان جايبها بدرهم يمشي بيها وادي محمد في السوق، يقول واحد يقول ما هذا السنور الجميل، قال سنور، واحد تاني ما هذا مش عارف، ويدوا له اسماء كبيره قوي كده. فصاحبنا لما لقى له اسماء متعدده كده عند الناس قال لك ده بقى شكله كده روح تبيعه هيجيب ايه قد كده، ما دام اسماءه كتيره والقابه كتيره راح بيه السوق ما باعوش بنص درهم. قال له اسماءك دي كلها ولا تساوي درهما؟ فياما ناس تحط عليهم القاب غريبه جدا كده. يا إخوة الصادق حقا يأبى أن يمدح بما ليس فيه، بل ينهى الطلاب عن ذلك. لا دول بيحبوا تلك الألقاب، إمام الأئمة وصاحب الفضيلة والعلامة. فرحم الله العثيمين، شوف بس كلمة قيلت وبعدين على مالا، قال مهلا يا ولدي، انتظر يا ولدي، لا تقل هذا، الغني عن التعريف هو الله لا نحن يا ولدي، فنحن يعرفنا البعض ويجهلنا الكثيرون. هذا الأدب والتواضع والعلم. انظر كده للإمام العثيمين وابن باز والألباني في دعوتهم وفي رفقهم وفي أدبهم وفي حرصهم على إخوانهم من أهل العلم والدعاء وطلاب العلم. إنما احنا في بلوى عظيمة جدا، ربنا يسلم. فنقول لك المسلم بقى الأصل فيه إيه؟ حسن الظن بالناس، والأصل فيه وفيك البراءة، حتى يظهر من قولي أو فعلي ما يخالف البراءة فأنصح وأذكر وتزال عني الشبهة. هكذا هم أهل الإيمان، هكذا هم أهل الإيمان. فتيجي تسلم ما يردش عليك، أو يعد عليك ما يسلمش لأنك بالنسبة له مبتدع. فإزاي يسلم على المبتدع؟ أنا مش عارف بيسلم على مين. طيب بدعوا الأمة كلها، ما نسلم على مين صحيح؟ نسلم على بعض يد حسين، خلاص كده. آه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حقيقة بقت أمراض وعلل في الأمة محتاجة لعلاج، وإن لم نعد إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم أصحاب النبي والله يا إخوة تبقى العملية الأمراض هتزيد والعلل هتزيد، وقل في الأمة من يربي ويذكر هؤلاء الشباب. فربنا يعافينا وإياكم. فالنبي يقول لك هو تعالى بقى كده، الطريق ده له أدب وله حق عليه، لو حد سلم عليك رد عليه السلام، واجب عليك الرد. لو مبتدع سلم عليك ما ترد عليه السلام وانصحه وذكره بالله وخذ بيده لرحمة الله، لأنك المفترض أن تكون رحمة. عليكم السلام عليكم. المفترض أن تكون رحمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل المشكلة أهل البدع حقا يمالئونهم ولا يسقطونهم، وإذا تكلموا عن بعضهم على استحياء ذرا للرماد فقط. لكن علماء السنة ودعاة السنة إن أخطأوا لا يسلمون أبدا منهم، ومن شرورهم ومن ألفاظهم الجارحة النابية. سبحان الله، تجد قلوبهم فيها غل. ايه ده، في ايه؟ والله نشرب الشاي، بس الواحد بيجي يتكلم عن غل بيتعب. انا والله اتعجب كيف يحملون تلك القلوب، والله وكيف يحملون تلك القلوب بهذه الاحقاد والحسد والغل والسب واللعن. ايه ده، ده القرآن قال لنا وهدوا الى الطيب من القول. فالنبي قال لك الطريق له حق بقى، رد السلام، حد سلم عليك رد عليه السلام. اتنين، قال غض البصر، لما تكون في الطريق غض بصرك، ادي كفه، هنمنع بقى الاذى عن طريق الناس، لان نظرتك فيها اذى للناس. تنظر لامراه معديه او واحد يبقى معدي مثلا في الطريق في نافذه مفتوحه، ينظر في النافذه، يا اخي دي عورات يا اخي، الله يهديك. بتنظر على ايش؟ دي نافذه في بيت، بتنظر ليه في الداخل؟ احفظ بصرك. فقال لك غض البصر وكف الاذى، امنع بقى الاذى عن الطريق بقى كمان، في ما تقفش في وسط الشارع وتعطل المره. ده دلوقتي في بلاد المسلمين يعمل لك مقهى، المقهى اصلا دكانه مترين، اه والله، واخد الشارع كله بالطول والعرض كراسي، تيجي انت عايز تعدي مش عارف تعدي. طب لو الزوجه عايزه تجيب طلب تعدي ازاي؟ واللي قاعد الشيشه، واللي قاعد يسب ويلعن، واللي يدخن، واللي يعمل، سبحان الله، فين حق الطريق؟ فين حق الطريق؟ واشغالات بقى، ويغلق لك كل الطرق، سبحان الله، ده يتنافى مع الاسلام. قال كف الاذى وامر بمعروف ونهي عن منكر، ترغب الناس في الخير وعمل الخير وتدعوهم لذلك، وتنهى عن المنكر والشر والاذى، هذا هو المسلم. يبقى بذل الندى وكف الاذى، والثالثة بقى طلاقة الوجه، ابتسم اهو، الوضع حلو ابتسم رغم انه تعبان وجاي من الشغل بيتعب، لكن برضه جاي مبتسم. شوف بقى اخواننا التنين، ربنا يهديهم ويصلح حالهم، تحس حتى مشايخهم دول لو ضحك مره في فيديو يقول لك الشيخ ضحك، يا لهوي يا لهوي، هو ما بيضحكش اصلا غير مره، دايما مكشر وعابس. والله العبوسه ليست من هدي النبي، كان لا يرى الا بساما بابي هو وامي وروحي صلى الله عليه وسلم. البسمه عندنا عباده يا اخوه، والله يا دي بتسم، اه والله البسمه جميله جدا، عارف البسمه مش خليك تكبر في السن ابدا، هتخليك بيبي فيس على طول، يعني صغير على طول، طول ما انت بتكشر وشك يقعد ويكرمش وتعجز وتكبر. هم هم يا رجل، والله والله هم، خليك مبتسم. ده حتى الطب يقول لك كده، والله يقول لك البسمة تساعد على نضارة البشرة وصحة البشرة، تبقى صحيحة على طول في شيء على الأمراض. تقعد بقى عامل لك 111، عارفين 111؟ يعود لك دول واحد 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 على طول، يا ستير يا ربي، ايه ده، تنكشوا كده عشان ما فيش، ما في ابدا، ده على طول مكشر، على طول عابس، غلظة وشدة مع المؤمنين. يا أخي اغلظ على الكافرين كده، ما تغلظش على المؤمنين، طبق الآية صح، رحماء بينهم. فالنبي كان لا يرى إلا بساما عليه الصلاة وأزكى التسليم. طلاقة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صادقة. الصحابة رضي الله عنهم اتعلموا ده منين؟ من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده اللي اتكلمنا عنه الدرس الماضي، حرص النبي على هداية الناس. الليلة عايز اتكلم عن مسألة مهمة بقى في الآية، يمكن أطلنا صح؟ مفترض عندنا درس آخر، طيب نشوف كده، ناخد 5 دقائق كده وينتظرونا في البث الآخر إن شاء الله، إن احنا دخلنا البث متأخرين. هنتكلم عن قضية مهمة قوي يا إخوة، قضية التحريف بقى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هي دي، عايزين نتكلم عن التحريف لكلام الله. أولا، كلام الله هنا يشمل القرآن ويشمل التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، ويشمل الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. فكان من طبيعة اليهود اللي كانوا عصر النبي في المدينة إنهم يحرفون كلام الله. يعني إيه يحرفون كلام الله؟ تعالوا نشوف التحريف معنى إيه. التحريف لغة معناه التغيير والتبديل وتغيير المعنى أو اللفظ. عشان كده قال المصنفون قالوا وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها. يبقى التحريف يشمل أمرين، اللفظ وكذلك يشمل المعنى. للأسف حتى الفرق الضالة في الإسلام وقعت في هذا النوع من التحريف في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات. إن كل من ابتعد عن السنة وعن هدي النبي لازم ينحرف يا إخوة. أو الله اللي بيلزم غرز النبي هينضبط، تبعد عن النبي كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لازم تضل لما تبعد عن غرز النبي وعن أمر النبي وعن هدي النبي وعن طريقة النبي، لازم تتعب ولازم تنحرف عن الطريق، ودي قضية خطيرة قوي. عشان كده قلت لكم وأقول من أصول أهل البدع من نصب شيخا بعينه دون رسول الله يعادي على قوله ويوالي على قوله، كحال المبتدع في زماننا. شيخه أقواله هي الدين حتى وإن خالفت السنة، الشيخ قال خلاص. لا، الشيخ يعرض كلامه على الكتاب وعلى السنة وعلى إجماع الصحابة، إن وافق على العين والرأس قبلناه، وإن خالف رددناه عليه كائنا من كان. ودي قضية خطيرة أول. لا عصمة لأحد بعد رسول الله، كل من جاء من بعد النبي بشر يصيبون ويخطئون، إن أصابوا اتبعنا وإن أخطأوا نصحنا وصوابنا، لكن ما نقبلش كل ما يقول على إنه هو الدين. لا، نوقرهم، نحترمهم، نجلهم، لكن لا نقدسهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ونلزم الأدب معهم عند خطئهم وننصفهم، لأن احنا عندنا عدل، فنصوب أخطاءهم ولا نتبعهم على الزلة مع حفظ منزلتهم وقدرهم إن كانوا من أهل السنة. أما المبتدع الضال اللي بيدعو للبدع ومصر عليه ونصحناه فلم ينتصح، هذا الذي نشتد عليه بضوابط الشريعة ونحذر الناس من شره حتى لا تضيع السنة بين الناس. فتعالوا نشوف بقى قضية التحريف في اللفظ وفي المعنى. عندنا في اللفظ ياخد أربع صور، إما إن إحنا نزود على اللفظ، وإما إن إحنا ننقص من اللفظ، وإما تغيير حركة إعرابية في اللفظ تغير المعنى، وإما تغيير حركة غير إعرابية. وهنشوف أمثلة توضح أنواع التحريف دي. من ذلك مثلا ناخد مثال في تحريف إعراب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، سورة النساء آية 164. وكلم الله موسى تكليما، لفظ جلاء عليها إيش؟ ضمة. يعني مين اللي تكلم؟ الله. كلم من؟ موسى عليه السلام عند جبل الطور، إثبات صفة الكلام لله، تكلم بصوت وسمعه موسى عليه السلام. أهل الضلال قالوا إيه؟ لا، وكلم الله موسى، فحطوا فتحة على لفظ الجلالة على إنه مفعول به وفي تقديم وتأخير، يعني المتكلم موسى وليس الله، ربنا ما تكلمش، لأن هم بينفوا الكلام، ينفون أن الله إيش؟ متكلم. فيعمل لك إيه؟ يقول لك لا، ده الآية كده غلط، ده الآية المفروض وكلم الله موسى تكليما، يعني أصل الجملة كلم موسى الله، ماشي كده؟ كلم دي الفعل وموسى هو الفاعل، هو المتكلم، ولفظ الجلالة منصوب على المفعولية، وبقى في تقديم وتأخير يفيد الحصر والقصر، إذن بينفوا صفة إيه؟ الكلام. فأهل الحق يردوا عليهم في الباب ده، يقول لهم طب كلام جميل، فماذا أنتم فاعلون في قول الله تعالى في سورة الأعراف 43 بعد المئة الأولى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يعرفوش يخرجوا من دي بقى خلاص. فيش بقى هنا. وكلمه ربه. يا مين اللي تكلم؟ الرب مش موسى. وصلت دي؟ فبهت الذي ضل. هو المبتدع قال لهم كده، قال لهم وفي الآية ودي وكلم الله موسى. قالوا طب ماشي 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 تعالى. قال تعالى في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المحرف، اللي حرف الصفة يعني وحرف الآية. فعشان كده القرآن يا إخوة لازم ناخد كل النصوص في الباب ولا نقع في الضلال والانحراف. اوعى تضرب آيات القرآن بعضها ببعض تبقى عيتك سودة. عشان كده أقول لك ما تعرفش اسأل اللي يعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أدي مثال. مثال آخر، بعض المعطلة سأل بعض أئمة اللغة العربية هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بدل ما يخليه بالكسرة حرف جر على هي، يقول لك على العرش. مو عايز ينفع علو الله، يبقى إيه اللي ارتفع؟ العرش مش المخلوق، ولا ارتفع مش الخالق، فهو عايز يضم العرش. شوف التحريف، لأن هم المساكين اللي حرفوا الصفات دول مساكين عندهم شبه في قلوبهم، فمش قادرين يستوعبوا صفة الرب فشبهوه بالمخلوقين، فعشان يهربوا من التشبيه لازم نعطل بقى الصفة دي، نعطل الصفة. في بقى عندنا في لسه في اللفظ وتشمل المعنى كذلك، بنو إسرائيل لما ربنا أمرهم يدخلوا الأرض المقدسة قال لهم وقولوا حطة، حطة تاء مربوطة أي حط عنا خطايانا واغفر لنا. دخلوا على أساتهم يصحفوا قال لهم خشوا سجدا وقالوا حنطة. قالوا إيش حنطة؟ حطوا نون من عندهم زيادة، زودوا على اللفظ وغيروا المعنى، لأن حنطة معناها إيش؟ طعام، لو القمح أو البر أو كذا، الميرة الحبوب، عايزين ناكل يعني. قال لهم قولوا اغفر لنا، قالوا عايزين إيه؟ عايزين مام. عشان كده العلماء قالوا ما أشبه نون اليهود بلام المحرفة، إنهم في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، هي استوى، قال لك ايه استولى استولى، ايه الاجرام ده في حق الله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. استوى يعني ارتفع وعلى، هو قال لك لا استولى، استولى معنى كده ان هناك من يصارع الله عز وجل على الكرسي وعلى العرش وربنا انتصر عليه، وفي منازع لله، في آلهة مع الله، دي مصيبة كبيرة جدا، فهي استوى. فقال لك ايش استولى. فعلى هذا المنهج الباطل درج أصحاب الانحراف في العقيدة، ومن قبلهم كان أهل الكتاب حرفوا الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، غيروا معانيها لماذا؟ ليبتعدوا عن الحق، عشان كده ربنا غاضب عليهم، أعطاهم العلم فلم يعملوا به فكانوا من المغضوب عليهم. ودي قضية خطيرة جدا جدا، فعلى المرء أن يحتاط في هذا الباب ويسأل العلماء، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المقام ضاق بنا فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وسوف نجيب إن شاء الله تعالى على أسئلة البث عقب الحلقة التالية بإذن الله تعالى عبر موقع مسجد بلال بمدينة هايلبرون. فابقوا معنا، بارك الله فيكم.